بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إلى آخر الآية. والآية التي قبلها والتي فرغنا من تفسيرها في الدرس الأخير هي قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم. يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أولا أذكر بأن كلمة ألم ترى، كلمة ترى هذه ليست بصرية، ليس المراد بقوله عز وجل ترى رؤية البصر، وإنما تعني الرؤية العلمية. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. فالباري عز وجل عندما يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، كأنه يقول: ألم تعلم خبر الملأ من بني إسرائيل. الشيء الثاني الذي أذكركم به وذكرناه في شرح قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هذا الاستفهام ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل هو أيضا كالآية السابقة. الاستفهام هنا ليس على بابه، يعني الآية لا تعني توجيه السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت خبر هذا الملأ أم لم تعلم؟ لا، النبي لا يعلم قبل أن يخبره الله بهذا، لا علم له بذلك. وكل ما كان خطابا لرسول الله فهو خطاب لنا، ونحن أيضا لا نعلم ذلك قبل أن يخبرنا الله. إذن لماذا جاءت العبارة ألم ترى بصيغة الاستفهام؟ هذا أسلوب عربي معروف للفت النظر إلى أهمية الكلام التالي. يعني مثلا تقول: ألا تعلم أن الرحلة إلى البلد الفلاني أصبحت ممنوعة؟ طيب هو لا يعلم، ومع ذلك هكذا تقول لكي تلفت نظره إلى أهمية هذا الخبر الذي يقوله لك المتكلم. كذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، هذه الجملة التي صدرت بها الآية تتضمن أهمية الكلام الآتي، من أجل أن يعني يتنبه الإنسان ويوجه كل نعم اهتمامه وفكره إلى الكلام التالي. دائما لما تيجي كلمة ألم ترى في القرآن ينبغي أن نعلم أن هذا هو معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخره. طيب ما هي العلاقة بين هذه الآية والتي قبلها؟ العلاقة واضحة. نحن قلنا إن المراد بالقرض في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كناية أو استعارة بالعبارة الاصطلاحية البلاغية المعروفة، استعارة أي أن الله عز وجل جعل كل ما يتقدم به الإنسان لربه من أعمال صالحة مبرورة، سواء كان جهادا في سبيل الله بالروح أو جهادا بالمال أو صدقة يتوجه بها إلى فقير أو عبادة من العبادات المعروفة يمارسها بينه وبين الله، كل ذلك يشبهه الله عز وجل بقرض تقدم به زيد من الناس معه مال سخي كثير تقدم به إلى آخر، هكذا يشبهه، يجعل الباري نفسه مقترضا ويجعلك مقرضا. والقرض هنا ليس محصورا في المال كما قلنا في الدرس الماضي، كل ما تتقدم به إلى الله عز وجل يجعلك تستحق أجرا على ذلك، فهذا الأجر صار كأن الباري ألزم ذاته العلية به، فالباري يجود وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن أنت أقرضت الله عز وجل من خلال العباد التي أديتها ومن خلال الصدقة التي أعطيتها لمحتاج ومن خلال جهادك في سبيل الله بالمال ومن خلال جهادك في سبيل الله بالجسم والروح. نعم. والباري عز وجل لماذا قال شبه هذا بالقرض؟ من أجل أن يقول لك أنا أعيد المبلغ الذي اقترضته منك مضروبا بأضعاف، من أجل هذا لذلك قال نعم فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن الآية الأخيرة تتحدث عن الجهاد نفسه، نعم، لأنك إذا ما قدمت روحك أو مالك أو أي شيء في سبيل الله نعم فأنت مجاهد ومن ثم فأنت مقرض لله عز وجل. المناسبة واضحة، الآية هنا تتحدث أيضا عن الجهاد لكن تتحدث عن موقف فيها من الناس رأت أنها بحاجة إلى ردع العدوان ورده وطلبت تحقيق السبيل إلى ذلك، ولكنها ما إن دعيت إلى القيام بهذا الواجب حتى نكصت هذه الفئة على أعقابها وارتدت وأكل الجبن قلبها. من هي هذه الفئة؟ بني إسرائيل. فالباري عز وجل يوضح لنا بمناسبة الحديث عن الجهاد حال هذه الفئة وتقلبها، تشعر بالحاجة إلى ردع العدوان لكنها في الوقت ذاته نعم تذهب ضحية جبنها. وفي سورة المائدة بيان واضح جدا جهادا جدا لهذا الذي سيذكره لنا الباري عز وجل هنا، نعم، لما شاء الله عز وجل وأراد لبني إسرائيل وقد أنجاهم الله من فرعون أن يدخلوا فلسطين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سيدنا موسى نصحهم وكذا ما في خوف، أخينا سؤال له، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أخيرا قال البالغ فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تسع القوم الكافر. هنا أيضا يريد البالي عز وجل أن يوضح لنا جبن وخور هؤلاء الناس، في حين أنهم يتمشدقون بضرورة ردع العدوان والرد على العدوان. إذن هذه هي المناسبة. طيب، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ ما معنى كلمة الملأ؟ تتكرر كثيرا هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل. الملأ باللغة العربية تعني الأشراف، ذو الوجاهة من الناس. نعم، عندما تنظر في أي بلد من البلدان إلى فئة ذات مكانة باسقة ذات وجاهة من أشراف القوم، هذه الفئة مجتمعة ماذا تسمى في اللغة العربية؟ الملأ. يعني كان فرعون دائما يستشير الملأ، يعني ملأه. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان وعلى الطين. يا أيها الملأ يعني يا أيها المستشارون، يا أيها الفئة الكبيرة التي يرجع إليها فرعون في أموره الخاصة أو العامة. نعم، إذن هذا معنى كلمة الملأ. لاحظوا الآن تتمة الآية، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ممكن يعني ترى من بعد ما تقولوا الكلام تغير رأيكم؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية التي تلوتها الآن هي إيجاز للقصة التي سيفصلها الآن، إيجاز للقصة التي سيفصلها الآن. وهذه طريقة من الطرق المألوفة في كتاب الله عز وجل في افتتاح القصص. عندما يفتتح البيان الإلهي في القرآن قصة لابد أن تكون هذه القصة قائمة على أصول فنية دقيقة. نعم، دائما. ومن أهم هذه الأصول الفنية افتتاح القصة، كيف تفتتح القصة. فمن جملة السبل الفنية لافتتاح القصة أن يذكر البيان الإلهي خلاصة لها، يضعنا أمام خلاصة لها، ثم إنه يعود فيفصل القول في هذه الخلاصة. على سورة الكهف من هذا القبيل، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا لآياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انتهت. ألا هيش القصة ولا هذا الموجز عنها؟ بعدين قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لاحظين كيف أوجز القصة ببضعة كلمات جمل؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهنا أيضا الأسلوب الفني في افتتاح القصة بهذا الشكل. هذه الآية التي تلوتها عليكم تتضمن خلاصة لهذه القصة. ملأ من بني إسرائيل، قالوا بلسان قومهم لنبي لهم جاء من بعد سيدنا موسى، وكان عدو لهم قد اخترق أرضهم واستلب حقوقهم وقتل فيهم وفعل ما فعل، ولعله جالوت هنا، فطلبوا من نبيهم أن يعين لهم قائدا يقودهم من أجل أن يقفوا في وجه هذا العدوان الذي جاء إليهم. فالنبي قال لهم يعني أكيد ما رح ترجعوا مثل عادتكم وطلوا، أما أقول نبطل ما رح نبطل أبدا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. شوفوا على هالشغلة. طيب يا رب احكينا القصة مفصلة، هل راح احكينا مفصلة؟ إذا القصة الإجمالية أنه بنو إسرائيل في عهد من العهود أرسل الله عز وجل إليهم عدوا، نعم، يجتث شأفتهم ويفعل ما فعل بهم، فهرعوا إلى نبيهم يقول نحن نريد أن نقاتل، عين لنا قائدا، نعم، نقاتل معه. فلما عين لهم القائد غيروا رأيهم وبطلوا، وأكل قلبهم الجبن كما قلنا. طيب يا ربي كشف التفصيل، تفصيل جاي أسلوب فني. طبعا مو دائما القصة القرآنية لما تفتتح تفتتح بإيجاز لها على هواها، مرات ما تكون هيك، في بعض الأحيان يفتتح البيان الإلهي القصة بأغرب مشهد من مشاهدها. قد يكون هذا المشهد في منتصف القصة، قد يكون في ربع الأول، قد ما يكون بأولها، لكن في مشهد من أغرب المشاهد في القصة يفتتح القصة بها. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قصة سيدنا موسى شو منين افتتحها؟ صور لنا سيدنا موسى كان تائه هو وزوجته وبالليل المظلم ومو عارفاني وين ماشيين ولوين الطريق بده بيودي وكذا، فجأة شاف نار من بعيد عم تلتمع، قال عدو 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 راح اشوف شو في بهالنار، اقل مرتب جيب لكم شوية نار هيك نص طريق فيها. شو وين كان سيدنا موسى ومنين جاي لوين رايح وشو قصته؟ مشهد من اغرب المشاهد. وهكذا سيدنا قصة سيدنا يوسف كذلك وهكذا. اذا فهذه الفاتحة التي سنعود إليها الآن عبارة عن تلخيص للقصة التي سيذكرها لنا البيان الإلهي الآن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له من هو هذا الملأ، ما هو هذا الملأ، وأين كانوا يقيمون؟ طيب ومن هو نبيهم هذا من بعد موسى، شو اسمه؟ نعم. طيب ومن هو ذلك العدو الذي اخترق ديارهم واستلب حقوقهم إلى آخره؟ العبرة التي يريد البيان الإلهي أن يضعنا أمامها لا تتوقف على جواب عن هذا السؤال، كأن البيان الإلهي شو بدك أنت، شو بتكون الملأ، وين كانوا قاعدين، وشو اسم النبي تبعهم، وشو اسم هذا الطاغية اللي هيمن عليهم؟ انتوا خذوا العبرة وعرفوا ان هدول اليهود شو هنين حتى ما تغروا فيهم في يوم من الايام. ما لكم مصلحة تعرفوا بلد واسم النبي واسم الى اخره. العبرة لا تتوقف على ذلك. طيب ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، لنبي لهم يعني نكر البيان الله متقصد أن ينكر حتى ما نجي نسأل، توجهوا للهدف لا تتوجهوا للحواشي تبع القصة. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب لماذا؟ طيب شو قصتهم؟ ليش لحتى كلمة ملك يعني مراد به قائد؟ نعم قد يكون ملك أيضا. نعم مما لا شك فيه أن الله كان قد أرسل إلى بني إسرائيل آنذاك في ذلك الوقت، نعم، طاغية. نعم، كثير من المفسرين قالوا إنه جالوت، وكثير قالوا إنه بختنصر. كذلك مو المهم نعرف مين، المهم الله سلط عليهم طاغية من الطغاة. طيب لماذا سلط الله عليهم هذا الطاغية؟ كثرت المعاصي فيهم وارتكبوا ألوانا من الموبقات كثيرة، وأعرضوا عن نصائح نبيهم بل أنبيائهم. نعم، وسنة رب العالمين في هذه الحالة أن الباري عز وجل يبعث إلى من ظلم نفسه بالمعاصي من يوقظه وينبهه، فإما أن يستيقظ ويؤوب الباري عز وجل بيرجع بيصطلح معه، وإما أن لا يستيقظ ولا يؤوب الباري عز وجل يزيده بلاء فوق البلاء. أي سنة رب العالمين. نعم، والباري عز وجل ذكر ذلك في أول سورة إسراء، وذكر ذلك في سورة المائدة، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان موسى وعيسى ابن مريم، ذلك عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فذكر الحيثيات، هذه هي الحيثيات المعاصي. فالباري عز وجل أرسل عليهم عدوا يشتت شافتهم. نعم، وهيك يقول باري عز وجل في أول سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن مين؟ اليهود، ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بختنصر، نعم، بسبب هذا الأمر طبعا. طيب ليش ربي عز وجل أن يحاكينا إلنا لكي يوقظنا وينبهنا إلى أن هذه السنة ليست خاصة ببني إسرائيل، كل من يكون شأنهم كهذا كهذه الحال هكذا يفعل الله عز وجل به. نعم، طيب هذا ينطبق علينا نحن أيضا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم، وهذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله عز وجل. ولذلك أنا قلت وأقول هذا الذي نمر به الآن أو يمر بنا مرد ذلك إلينا نحن، لازم نشم رائحة أكفنا نعرف شو سوينا، فإن تبنا جميعا أو أكثريتنا واصطلحنا مع الله وجددنا البيعة مع الله أنا ضامن بأن البلاء ينحسر، وأن الباري عز وجل سيكرمنا بأكثر مما كان يكرمنا به من الخير والنعم قولا واحدا. يعني ما في عندي شك في سنة رب العالمين، ما في عندي. تذكروا قبل سنة وشوي في هذا المسجد ماذا قلت؟ وتندعين إلى صلاة الاستسقاء في رمضان مو الماضي اللي قبله، قلت صلاة الاستسقاء غير مقبولة لأن نحن مرتكبين معاصي كذا وكذا وكذا وكذا، الدولة والناس وعديت. قلت في غضب إلهي آتي. لا طيب أنا ما بفهم بالغيب، لكن رب العالمين وضعنا أمام سننه قانونه، لما بتقرأ القانون أي دولة تعرف أنه شو بدي يصير تلك الدولة حسب القانون، في دولة عم يطبق القانون. فباري عز وجل دولة رب العالمين هي التي وضعت هذه السنن. فعرفت من مقتضى سنن الله التي أجزم بها أن مصيبة ستأتي، ولو نحن كنا كفر والعياذ بالله ما تجي المصيبة. ليش؟ لأن الكفار ما في بينهم بين رب العالمين عهد. ممكن يقولوا يا ربي إيه نحن ما لنا علاقة فيك، نحن ما ليش نحن آمنا فيك لا تأتي يعني طالبنا بحقوق الإيمان، لكن نحن احنا كل يوم عم نجدد ان نحن يا رب مؤمنين فيك، مؤمنين فيك وبنعمل كذا وكذا 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 على كل المستويات. مو هيك؟ فاذا ما اصاب بني اسرائيل بالامس انما اصابهم بموجب سنة، يعني قانون رباني، ولا يفرق قانون الله عز وجل بين امة واخرى. نعم، فهذا الذي أصابهم بالأمس أصابنا نحن اليوم. نعم، والشيء المثير للعبرة ومثير للفكر إنه مين بقى اللي سلطن علينا أسوأ منا، وهذا أيضا من صنع رب العالمين. ذكر هلا بختنصر يلي الله سلطهم على بني اسرائيل اسوا من بني اسرائيل كانوا. بني اسرائيل مؤمنين كانوا بالله على طريقتهم ومؤمنين بانبيائهم، بس يعني فلتينا. طيب بختنصر منهم كان لك هاي مسنا رب العالمين. الان من الذي سلط علينا؟ نفس بنو اسرائيل الذي الله عز وجل سلط عليهم بختنصر لهنين مسلطون علينا، أليس كذلك؟ اللي ما بيعرف شيء بيكون من أغبى الأغبياء. الآن إسرائيل هي التي تفعل ما يتم تفعل، وأنا قلت وأقول وأقول، لدي تقرير بث في جريدة من الجرائد اليهودية التي تنشر في إسرائيل. نعم، يتضمن ذلك التقرير اتفاقا تم في اجتماع تم في جهة من جهات أوروبا، وذكر فيه القرار الذي اتخذ بالإجماع والذي صاغته إسرائيل. نعم، بالنسبة لهذا البلد المبارك، من أهم في ضرورة العمل بكل أسلوب بكل طريقة بأي وسيلة من الوسائل مهما سالت الدماء لنتيجة لا بد منها، هي تقسيم هذه البلدة هذه الدولة إلى 4 دول، واحدة في الساحل، واحدة في الشمال، واحدة في المنتصف، واحدة في الجنوب. موجود هذا التقرير عندي، ويقول تقرير كاتب وهذا في متناول يدنا الآن، بالعبارة مو عبارة، وهذا في متناول يدنا لأن نحن عم نشتغل عليه. اينا طيب ليش ربي عز وجل يسلطنا علينا؟ إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. مو هيك؟ ومع ذلك ربنا كريم، ربنا رحيم، يعني رحمة رب العالمين تقتضينا نعشقه. ستنحسر ستنحسر، لا يا ترى بقى شو نسوي؟ شو؟ نعم نعم، يا ترى بالي عز وجل يعني كأنه يقول ها هي ذي المصيبة إن جابت عنكم، تشوف أخذتوا درسة ولا لا، رجعتوا تبتوا أصلحتوا حالكم، جمعتوا شملكم، اخلصتوا لله في اعمالكم. نعم، هذا ما سيتم. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يعتبر، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يؤوبون ويصطلحون مع الله سبحانه وتعالى. طيب، الباري عز وجل قال على يعني ذكر على ما قاله نبيه، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل كلمة عسيتم شو يعني معناتها؟ هل عسيتم الجملة كلها موجودة بكثرة في القرآن من أعلى الجمل العربية بلاغة. نعم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني أفيحتمل، كلمة عسيتم بمعنى يحتمل، أفيحتمل إذا استجبت لكم وكتب الله عليكم القتال وعين من يقودكم إلى هذا القتال، فيحتمل أن تعودوا وتنكصوا على أعقابكم؟ نعم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. شو الحكي؟ ليش حتى ما نقاتل في سبيل الله؟ وشوف شو صاير فينا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، تفرقنا، نعم تفرق بنا الشمال وأخرجنا من أوطاننا وسلبت منا الحقوق، بصير ما نقاتل؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. لما وضع الأمر في موضع التنفيذ وعين لهم نبيهم، نعم، قائدا يقودهم، وأمرهم الله عز وجل بأن يقوموا فيسيروا وراءه، تولوا يعني رجعوا إلا قليلا منهم، مئات، وورد أنهم ما بين 300 و400 شخص كلهم، بس تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. شو يعني والله عليم؟ يعني من الأول بعد يعلم الله عز وجل، يعلم قبل أن يكتب عليهم القتال وقبل أن يعين لهم، وقبل يعلم الله أن هؤلاء سينكصون على أعقابهم. طيب، لكن لماذا فعل ذلك؟ لكي يتحول علم الله الغيبي إلى علم واقعي، لأن ربنا عز وجل لما بيعاقب ما بيعاقب على علمه الغيبي، يعاقب على تطبيقنا لهذا العلم الغيبي. كأن واحد يقول يا ربي ما جربتني، بركي أنا ما كنت بعمل مثل ما أنت. فالباري عز وجل يحيل علمه الغيبي المستقبلية إلى واقع لكي يتبين، هذا معنى قوله عز وجل والله عليم بالظالمين. طيب، إذن هذا هو الإجمال. تعالوا إلى التفصيل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خلينا نقرأها كلياتها مشان يتبين التفصيل وبعدين بنرجع. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، نعم، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، يلي بده يلي ما بده يصطفي، هي هذا هو القائد. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ها 300، نعم 300 وشوي، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هالقلة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، 300 شخص وشوي، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هي تفصيل القصة. بعد ذلك الإجمال تعالوا لنشوفها تفصيل. طيب، نبيهم يبدو أنه استأل الله أو كذا، فأوحي إليه باختيار قائد لهم وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم، بعث بمعنى اختار، لكن كلمة بعث أدق، بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هذا ما هو من سلالة يعقوب من الأسباط، نعم، اليوم أولاده لسيدنا يعقوب. ما بيصير هذا القائد اللي بدنا نمشي وراه، لازم يكون من الأسباط نفسه. طلع هذا من عرق تاني. طيب، طالوت بعدين رجال فقير درويش، يعني انه ما هو من الأغنياء المترفين. نعم، قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ معقولة أن يكون أنى؟ يكون أنى للاستنكار، في أنى للسؤال وفي أنى للاستنكار. هنا تقول من أنى لك هذا؟ يعني منين هذا؟ استفهام. أما هون قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف بده يكون ملك علينا؟ هذا استنكار. طيب ليش الاستنكار؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ ليش؟ قال: ولم يؤت سعة من المال، نحن أحق بالملك منه بسبب العرق الذي ينحدر منه. ولم يؤت سعة من المال، لازم يكون مترف من هدول الأغنياء الوجهاء الكبار إلى آخره. قال: إن الله اصطفاه عليكم. كلمة اصطفى يعني اختاره من بين كثيرين. لا، ما بتقول لما بتشوف واحد وما بتشوف معه حدا وبيعجبك وتعتمد عليه بوظيفة، ما بيجوز تقول اصطفيته، لأنه ما في حوالي حدا لحتى تفكر فيه هون تختاره. لكن امتى بتقول اصطفيته؟ لما بيكون في جماعة وبتطلع فيهم كلياتهم فتختاره منهم، في هذه الحالة تعبر بكلمين اصطفيته. نعم، إن الله اصطفاه عليكم، يعني أنه اختاره من بينكم جميعا أحسنكم. طيب، ما هي يعني مبررات ذلك يا ربي؟ قال: وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ثلاثة، زاده بسطة في العلم والجسم، يعني البيان اللي شو عم بيننا هون. هلا هني سؤاله بدهم جاه وبدهم غنى. الباري عز وجل قال لهم الذي يعتمد هو العلم والقوة. لاحظوا الفرق بينهما في دقة حكمة رب العالمين. هلا العلم ينبع من ذات الشخص، من جوهره، والقوة من جوهره، أما الغنى من خارج جوهره، عارض بيجي وبيروح. وهيك الجاه بيجي وبيروح. فهذا التصور الذي انطلقوا منه تصور غبي، تصور غبي. نعم، اعتمدوا على المال والجاه، والمال والجاه منفصلان عن الشخص، مضبوط ولا لا؟ لكن العلم والقوة متصلان بجوهره، جوهر الإنسان. السؤال الثالثة، هي ما مشغلكم، هذا ترتيب رب العالمين، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما بيصير تقولوا هذا منيح وهذا مو منيح، تعارضون به كلام الله عز وجل. بالأول حق أعطاهم الحيثيات، بين لهم وجه اختيار الله عز وجل لطالوت. اي نعم، وذكرنا ذلك والفرق من ذلك. لكن كأنه يقول افرضوا ما حكيت لكم سبب، ينبغي أن تسمعوا وتطيعوا. شيء شاءه الله عز وجل لكم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. شو بيقول الباري عز وجل في سورة آل عمران؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. طيب سنتابع إن شاء الله تفسير هذه القصة والسورة إن شاء الله في دروسنا القادمة. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بما أكرمتنا به من هذا المجلس الذي تدارسنا فيه كتابك يا رب العالمين، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. رزقنا التوبة إليك، رزقنا الإنابة إليك يا رب العالمين. طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر قلوبنا من سائر الآثام، خذنا من أنفسنا إليك، دلنا بك عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك سوء حالنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، أصلح اللهم الراعي والرعية، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن بلدك المبارك هذا يا رب العالمين. أعد الفرحة، فرحة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بعبادك الشوث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بالأبدال الذين أخبرنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم في الشام، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم إنا ننتظر الفرج القريب بعد الشدة، وننتظر اليسر القريب بعد العسر. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.